بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في النقطة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة، هذه المقدمة التي تحتوي على نقاط ثلاث، وكانت النقطة الأولى تتحدث عن مجموعة من الروايات التي أراد المصنف من خلالها أن يبارك دخوله في هذه المباحث أولا، وثانيا يذكر قواعد عامة يمكن أن نستفيد منها في بحث المكاسب المحرمة. الروايات كانت أربعة. الرواية الأولى كانت هي رواية تحف العقول. رواية تحف العقول قرأناها بحمد الله، أتممناها. أشير إلى نقطتين: النقطة الأولى أن هذه الرواية وقعت موردا للإشكال في جملة من عبائرها، في جملة من مضامينها، وهذه الإشكالات متنوعة على جميع أنحاء الرواية. أيضا هناك إشكال على التقسيم الرباعي في هذه الرواية. لم أجد مصلحة في أن أدخل إلى هذه الإشكالات. هذه الإشكالات إما يراد منها إثبات أن الرواية ضعيفة من خلال ضعف المتن، نثبت عدم صدور مثل هذه الرواية، أو على أقل تقدير العبائر الواردة فيها مثل هذه المضامين، عبائر عليه السلام ورحمة الله مسلوبة الحجية. أتممنا قراءة الرواية الأولى، المفروض أن ننتقل إلى الرواية الثانية، لكن النقطة الثانية التي أحب أن أشير إليها عليه السلام ورحمة الله، العبارة الخاتمة التي ختم بها المصنف رحمه الله نقله لرواية تحف العقول بعد أن تم رواية، قال: وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، ويقصد به السيد المرتضى رضوان الله تعالى. يعني ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ يعني أن نفس هذا الخبر، خبر تحف العقول بنفسه أو قريب منه جدا، موجود في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضي الله عنه، ولكن هذه الرواية لا وجود لها، لا يوجد لها عين ولا أثر في رسالة المحكم والمتشابه. السيد المرتضى لم يتطرق إلى هذه الرواية أصلا. هناك رواية أخرى تشبهها إلى درجة ضعيفة، ورد فيها تقسيم معايش العباد، ما يحتاج إليه الخلق إلى خمسة أمور. روايتنا قسمت معايش العباد إلى أربعة أمور: الولاية والتجارة والإجارة والصناعة. بينما تلك الرواية التي وردت في رسالة المحكم والمتشابه قسمت ما يحتاج إليه الخلق في معيشتهم إلى خمسة أمور: الولاية والتجارة والإجارة، متشابهة مع روايتنا بهذا الصدد، والعمارة، والخامس لعنة الله على الشيطان، الخامس والصدقات ما أشارت إلى الصناعة. وجاءت هذه الرواية في رسالة المحكم والمتشابه بشاهد قرآني على كل واحد من هذه الأمور الخمسة، وبالتالي جزم السيد الخوي رحمه الله على أن هذه الرواية أصلا لا عين ولا أثر لها، رواية تحف العقول لا عين ولا أثر لها في رسالة المحكم والمتشابه، وليش الرواية الثانية أصلا رواية مختلفة تمام الاختلاف. طيب، فهذه العبارة شلون ذكرها صاحبنا مصنفنا رضوان الله تعالى عليه؟ على أي أساس؟ قال أنها حكيت في رسالة المحكم والمتشابه. الظاهر أن المصنف رضوان الله عليه أخذ هذه العبارة من نفس صاحب الوسائل، فإن صاحب الوسائل لديه عبارة شبيهة بهذه العبارة. قال قدس سره ورواه المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه. إلا أن الإشكال الذي ذكرناه يأتي أيضا على ما ذكره صاحب الوسائل. الرواية الثانية رواية تحث العقول. تارة نتكلم في سند هذه الرواية، وأخرى نتكلم في متنها. أما الكلام في سند هذه الرواية فالأصل فيه أن يقع في نفس الكتاب الذي أخرجت، الذي استلت منه هذه الرواية، وهو ما يسمى بالفقه الرضوي في عبارة بعضهم، وفي عبارة بعضهم بفقه الرضا، وفي عبارة المصنف وأمثال المصنف ورد التعبير بالفقه المنسوب للرضا صلوات الله وسلامه. هذا الفقه المنسوب للرضا عليه آلاف التحية والثناء فيه نظريات متعددة، لكن عمر هذا الكتاب، ولادة هذا الكتاب بالنسبة لنا متأخر. الزمن الذي وجد فيه هذا الكتاب كان هو زمن المجلسي الأول، الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار. قبل ذلك لم يكن هناك وجود لهذا الكتاب، والذي جاء بهذا الكتاب هو السيد القاضي أمير حسين، جاء به إلى الشيخ محمد تقي المجلسي في إصفهان، قال له كنت هناك في الديار المقدسة وجاءني ثل من القميين، أعطوني هذا الكتاب، وهذا الكتاب بخط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذن زمن إدراك هذا الكتاب هو زمن المجلسي الأول. وقال له السيد القاضي الأمير حسين أن هذا الكتاب عليه إجازات مجموعة من العلماء والفضلاء، ومن خلال هذه القرائن شهادة هؤلاء القميين الذين نقلوا له أننا احتفظنا بهذا الكتاب من آبائنا وأجدادنا ونعرف خط الإمام عليه السلام، ومن خلال الإجازات المدونة عليه صار عندي قطع أن هذا الكتاب مكتوب بخط الإمام صلوات الله عليه وأنه محفوظ لدى القميين، وأنا نسخت الكتاب منه وجئتك بهدية ثمينة. الشيخ رضوان الله عليه المجلسي الأول نسخ الكتاب من السيد القاضي أمير حسين، ونسخه من بعده ولده العلامة المجلسي محمد باقر رضوان الله تعالى، وبعد ذلك العلامة المجلسي استعمل هذا الكتاب كمصدر من مصادر بحار الأنوار، وحقق هذا الكتاب من ضمن سلسلة مصادر بحار الأنوار التي عملت عليها مؤسسة آل البيت. هذا الكتاب فيه نظريات متعددة، تسعة نظريات بخصوص هذا الكتاب. النظرية الأولى، النظرية التي نقلتها لكم الآن، التي يذهب إليها هذا السيد القاضي أمير حسين والمجلسي الأول والمجلسي الثاني، أن مؤلف هذا الكتاب هو نفس الإمام عليه السلام وبخطه الشريف. أيضا يذهب إلى هذه النظرية السيد محمد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، تلميذ الوحيد البهبهاني، ويذهب إلى المحقق النراقي في عوائد الأيام بحسب ظاهر عبارته، تلميذ المحقق الوحيد البهبهاني، ويذهب إليه المحدث البحراني وصاحب الرياض رضوان الله تعالى، صاحب الرياض ما أدري هذا أنسون كاتب، المحدث البحراني مقصود به صاحب الحدائق، لا أنه صاحب الرياض يقول بذلك، صاحب الرياض عدة قول آخر في المسألة. هذه هي النظرية الأولى. هذه النظرية حتى تستقيم، لكي تستقيم هذه النظرية لابد أن نقطع أن هذه أحد من أمرين، لو نقطع أن هذا الخطأ الموجود به هذا الكتاب هو خط الإمام عليه السلام من خلال معرفتنا بخط الإمام عليه السلام، أو عندنا ثقات منا نحن إلى أحد الإمام الرضا عليه السلام، وهذه اثنين أثنين به المشكلة. أصلا ما عندنا الطريق الثاني طريق موتى. طريق الأول هذا السيد القاضي أمير حسين، من هو الرجل؟ قالوا هذا حفيد المحقق الكركي. أشكلوا على ذلك، قالوا لا، مو هذا هو الرجل العلامة الفاضل المحقق، ليس هو المقصود فيه، شخص آخر وثق على كل حال. لكن كيف يمكن أن نحرز أن السيد القاضي أمير حسين ومن قبله أيضا الأميين مع هذه الفترة الطويلة تقريبا أكثر من 700 سنة، كيف أحرزوا أن هذا الخط خط الإمام الرضا؟ كيف يمكن أن يحرزوا ذلك؟ هذا واي أمر صعب وعليه علامات استفهام. عليكم السلام ورحمة الله. خب، هذه النظرية الأولى، أنا ما أتأخر واي بالموضوع. عليكم السلام ورحمة الله شيخي. النظرية الثانية أن مؤلف هذا الكتاب هو بعض أولاد الأئمة عليكم السلام سيدنا. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله.
السلام
عليكم. السلام شيخ. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. قاعد أتحدث عن كتاب تحف العقول. النظرية الثانية، النظرية الأولى قلنا أن مؤلفه الإمام الرضا بنفسه بخطه الشريف. النظرية الثانية أن مؤلفه بعض أولاد الأئمة عليهم السلام بأمر من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه النظرية يذهب إليها الوحيد، احتملها الوحيد البهبهاني وكأنه رضي بها. أحسنتم، تقرضوا. النظرية الثالثة أن مؤلفه، طبعا هسه تقول ليش هذا الوحيد البهبهاني ليش ذهب إلى هذه النظرية أنه بعض أولاد الأئمة؟ المنشأ في ذلك بعض العبائر الواردة في الكتاب. بعض العبائر الواردة في الكتاب، قال أبي العالم، أخبرني أبي العالم، نحن معاشر الأئمة، هذه العبائر لو يقولها إمام لو يقولها ابن إمام، إمام أكو عندنا مشاكل فيها. أنا من كرت النظريات ما راح أذكر الإشكالات الواردة عليه، مشاكل كثيرة في أن الإمام هو صاحب هذا الكتاب، لأنه أولاً هيك ألفاظ ما معهودة من المعصوم، أروي عن أبي العالم أو قال أبي العالم أو قال أو روي عن رسول الله أو نروي عن رسول الله، هيك روايات ما عدنا عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات عن زرارة، بعض الروايات عن أحمد بن محمد بن عيسى، الإمام يروي عن أجلاء رواة أصحابه، ما معقولة أن الإمام يروي عن هؤلاء أجلاء رواة أصحابه أو رواة أصحاب والده أو الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام.
ممكن يجاب هذا التساؤل؟
شلون شيخ؟
أنه كما أنه الإمام الباقر سلام الله عليه حينما حدث عن رسول الله كذبوه، وحينما حدث عن جده كذبوه أبي المؤمنين، فقال عن جابر من عبد الله،
شيخ
بدأ يحدث الناس عن جابر.
شيخ هذا ليش موردنا؟ الإمام عليه السلام علم شيعته وعلم العالم الإسلامي على أنهم من مصادر التشريع، ولا أقل على أنهم حافظين للسنة النبوية، على أن يروي هو عن أصحاب والده أو أصحاب جده أو أصحاب جد والده، هذا لا يعطيه قيمة في الرواية، هذا يحد من قيمته. تلك الروايات في مثل جابر باعتبار أن جابر كان من الصحابة، من صحابة رسول الله، والعقلية الحاكمة في بعض الأحيان، العقلية الحاكمة كانت تقبل من صحابة رسول الله لأنهم صحابة رسول الله، بينما الإمام الباقر عليه السلام مو من صحابة رسول الله. فأبو حنيفة لما شاف البيدة القصة وقال له هذه شنو، قال له هذا قصة رسول الله وأراد أن يقبلها، الإمام قال له ليش تقبل هذا لحم وعظم وشحم ودم رسول الله، ليش تروح إلى هذا المذهب؟ المهم أئمة عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم علموا الناس على أنهم من مصادر التشريع أو الحافظون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نجد هذا اللسان، هذا اللسان لا نجده. أكو تعليلات أخرى يمكن أن يجاب بها عن مثل رواية الفقه الرضوي، هل أنه عبر بهذا التعبير الإمام لو غير، أكو توجيهات أخرى لعله من خلال النظريات أذكر بعض التوجيهات. النظرية الثالثة أن مؤلفه بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فإذا هي روايات أملاها على أصحابه، هم دونوها في هذا الكتاب وانتشر هذا الكتاب على أنه من الفقه الرضوي باعتبار أنه أملاه لأصحابه. صاحب مطالع الأنوار احتمل أنه جعفر بن بشير، احتمل أنه بعض الرواة الآخرين، جعفر بن بشير من أصحاب الإمام الرضا وهو من الثقات الأجلاء. احتمالات أخرى، ذهب أيضا إلى هذا الاحتمال، هذه النظرية الثالثة، السيد محسن الأعرجي الكاظمي عندما شرح مقدمات الحدائق أيضا نسب إلى السيد الشفتي رضوان الله تعالى، سيد محسن الأعرجي من طلاب الوحيد البهبهاني. النظرية الرابعة أن هذا الكتاب مؤلف من قسمين، بعض روايات هي للإمام الرضا عليه السلام بإملاء منه صلوات الله عليه أو بكتابة من بخطه الشريف، وبعض رواياته عبارة عن روايات رواها أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، شيخ القميين بلا مدافع، كان زعيم الشيعة القميين هنا، وجعل بعض هذه الروايات التي وردت هنا جعلها في نوادره. هذه النظرية السابعة يذهب إليها الشيخ النائيني رضوان الله تعالى. النظرية الرابعة، النظرية الخامسة، أن هذا الكتاب، هسه إلى الآن أربع نظريات حكيتي، هاي النظريات الأربعة تقول هذا الكتاب إما بخط الإمام وإما روايات عن المعصوم عليه السلام. النظرية الخامسة أن هذا الكتاب للإمام العسكري، وأنه نفس كتاب المنقبة الذي كتبه الإمام العسكري وبخطه، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الجليل ابن شهراشور والشيخ الجليل علي ابن يونس العام. النظرية السادسة، خلص بعد ما عندنا نظرية تقول بأنه رواية، لأن خمسة روايات، خمسة نظريات تقول بأن هذا الكتاب روايات وأخرى. النظرية عندنا نظريتين تقول أنه مؤلف، مؤلف لبعض العلماء. النظرية السادسة وهي النظرية الأولى في أنه لبعض العلماء، أن هذا الكتاب هو نفس كتاب الشرائع للصدوق الأب رضوان الله عليه، لعلي بن الحسين بن موسى ببابويه القمي، الذي كتبه لولده محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق رضوان الله عليه، كتب له هذه الرسالة على أن تكون فتوى يعمل بها ولده، ولده رضوان الله عليهما جميعا. هذا الكتاب طبعا ضاع للأسف الشديد، وإلى فترة قريبة بعد سقوط النظام وجدوا جزءا منه من بداياته من أوائله، وحقق وطبع من خلال مدرسة الآخند، حققه بعض الفضلاء وطبعوه في مدرسة الآخند الصغرى، وبعض منه كان يستخرج من عبائر المتقدمين مثل العلامة، العلامة أدخل مجموعة من عبائر هذا الكتاب في كتبه، مثلا من هذا القبيل يمكن أن تستخرج عبائر هذا الكتاب، جزء من عنده من أوائل من بداياته طبع الآن باسم الشرائع. هذا الكتاب من الكتب المهمة لأنه كتبه الصدوق، والصدوق عندما كان يكتب كان يضمن مثل هذا الكتاب وكتاب الهداية وكتاب المقنع، كان يضمن هذه الكتب عبائر الروايات وما يصححه هو من تلك الروايات. ولذلك كان السيد البروجردي رحمة الله عليه يهتم بهذه الكتب ويعتبرها كتب لبيان المسائل الأصلية في الفقه، ويأخذ من هذه الكتب فهم للروايات، يستند إليها في فهم الروايات. النظرية هذه تقول أن هذا أن كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا هو نفس كتاب الشرائع، وذهب إلى هذه النظرية المحقق الخبير الميرزا عبد الله أثندي صاحب كتاب رياض العلماء، كما ذهب إليها الميرزا الشهيد الملا ميرزا الشيرواني، كما نسبه إليه الملا عبد الله الأثندي. طبعا سبب هذه النظرية هو التشابه الكبير بين كتاب الشرائع والعبائر المنقولة من كتاب الشرائع وبين الفقه المنسوب للإمام الرضا. لا 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 غير ذاك شرائع الإسلام مع المحقق الحلي، هذا اسمه الشرائع، بل كتاب فتوى مستل من الروايات، لأن كتب الفتوى آنذاك التي اشتغل عليها علماؤنا رضوان الله عليهم كان عادة يحافظون على نصوص الروايات، كان فقيه يقدم بعض الروايات على أخرى ويضمن الرواية التي يجدها هي الرواية الصحيحة بعد الجمع والتقديم يضمنها في كتابه في كتابه الفتوى.
يعني الجامع
للشرائع. النظرية السابعة أنه نفس كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمراني محمد بن علي اللي كان من فقهاء مذهبنا في عصر الغيبة الصغرى، لكن الحسد الذي امتلأ في جوانح نفسه بسبب أن الزعامة الروحية أعطيت للشيخ الحسين بن نوح رضوان الله تعالى عليه أدت به إلى أن يخرج من المذهب ويقول بمذاهب منحرفة بالحلول، وادعى في بعض الأخبار أو كتب التاريخ ادعى الألوهية ما شابه النبوة ثم ادعى الألوهية، المهم من هذا القبيل، إلى أن حكم من قبل السلطان في ذاك الزمان وحكم عليه بالإعدام وأحرق، قتل وأحرق هو وبعض أتباعه ومريديه، لأنه يعني شكل مذهب وبعض الوزراء اللي كانوا في السلطة من أتباعه، وقان الله تبارك وتعالى من هكذا انحرافات. وهذا في كثير من الأزمنة والأمكنة تلقون مثل هذه الانحرافات، طلب الجاه وطلب الوجاه أعم من الجاه الدنيا، ومرات الإنسان يطلب الجاه الديني وطلب المال يؤدي بالإنسان إلى ما ذهب إليه الشلمراني. شوف أنت في بعض في حتى في زمننا هذا إذا تستحضر أسماء تجد الغرابة، سامعين بحسين المؤيد، حسين المؤيد كان من الأساتذة في قم وكان ذكي جدا، لكن طلبه للجاه والمال أدى به في نهاية المطاف إلى أن يتحول من مذهب أهل البيت عليهم السلام إلى المذهب الوهابي، هذا الانحراف العجيب، أعاذنا الله وإياكم من هذا الداء الأضار. هذه النظرية أول من التفت إليها وذهب إليها أن هذا الكتاب هو كتاب الشلمغاني، طبعا كتاب التكليف للشلمغاني ألفه في حال استقامته عندما كان على مذهبنا، وانتشر هذا الكتاب لأنه كتاب فقهي فتوائي، وكان صاحب هذا الكتاب أعمل نظره الاستنباطي في هذا الكتاب، انتشر في بيوت الشيعة انتشارا كبيرا مذهلا، ما من بيت من بيوت الشيعة إلا وكان يحتوي على كتاب الشلمغاني كتاب التكليف، ويقال أن الحسين بن نوح عرض عليه هذا الكتاب، عندنا روايتين في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عرض على الحسين بن نوح وقال ما وجدت فيه إلا ثلاث موارد مخالفة لنا، وإلا هذا الكتاب من أوله إلى آخره موجود في مروياتنا. المهم أول من التفت إلى هذه النظرية وقال أن كتاب الفقه الرضوي هو نفس كتاب الشلمغاني كتاب التكليف هو السيد حسن الصدر رضوان الله تعالى عليه صاحب تأسيس الشيعة، ذكر ذلك في كتابه فصل القضاء. النظرية الثامنة تقول بالتوقف كما ذهب إليه صاحب الوسائل رحمه الله، لا نعتمد على هذا الكتاب نتوقف فيه. النظرية التاسعة تقول أنه موضوع مجعول على الإمام الرضا عليه السلام كما احتمله صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الإصفهاني. هاي ثمان نظريات، لكل نظرية هناك قائل وهناك مجموعة قرائن يأتي بها. إذا أحببتم أن تراجعوا حول هذا الكتاب، بحوث كثيرة كتبت حول الفقه الرضوي، رسالة كتبها الأغا الخنساري، رسالة مفصلة في حول الفقه الرضوي، مستدرك الوسائل في الجزء الأول المحدث النوري كتب ما يقرب من 100 صفحة طبعا طوعة مؤسسة آل البيت حول هذا الكتاب، دافع عنا بشدة، جاب القرائن عليه، لأنه بعد هذا الكتاب تدرون قلت لكم لما وجد في زمن المجلسيين رحمهم الله وما عدنا طريق إلى، سقطت من أيدينا قرينة الطريق، تبقى القرائن التي يمكن أن تذكر هنا وهناك، يا هو اللي يقدر يجيب قرينة على رأيه. المحدث النوري رحمه الله، شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق أيضا لديه بحث في هذا الموضوع جيد جدا. قبسات علم الرجال لسيدنا سيد محمد رضا السيستاني أيضا عند بحث حول هذا الكتاب، وهو يذهب إلى ما ذهب إليه سيد حسن الصدر من أن هذا الكتاب للتأليف هو نفس كتاب التأليف للشلمغاني، نفس كتاب الفقه المنسوب لإمام الرضا، فقه الرضوي، في مقدمته لمحققه سيد جواد الشيستاني عند مقدمة ذكر فيها حال هذا الكتاب والنظريات التي ذكرت أو التي تبناها علماؤنا حول هذا الكتاب. المهم المتأخرين لا يعتمدون عليه، لا يقبلون برواياته، يعدونها رواية، حتى لو سلمنا أنها مروية عن الإمام الرضا فهي روايات مرسلة. السؤال هو أن الشيخ الأعظم رحمه الله كيف يعتمد على هذا الكتاب وهو لو قلنا بأنه روايات فهو روايات مرسلة، كيف يعتمد على هذا الكتاب؟ يعتمد عليه باب الشهرة، من باب أن هذه الروايات الموجودة التي سنقرأها روايات مشهورة، وبنى وعمل بها كثير من علماء الطائفة، فالشهرة العملية هي التي تدعو مثل الشيخ الأنصاري للاعتماد على هذا الكتاب. طبعا هذا يتوقف على الإيمان بأن هذا الكتاب هو عبارة عن روايات إما من تأليف الإمام وإما من إملائه، وإلا إذا قلنا أن هذا الكتاب عبارة عن كتاب فتوائي كتبه الشيخ الصدوق الأب أو كتبه الشلمغاني في حال استقامته، بعد حتى نظرية الشهرة لو آمنا بها لا يمكن من خلالها تصحيح سند هذه الروايات. أقرأ هذا حال نفس الكتاب، أقرأ نفس الرواية، قال قدس سره وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه اعلم بحسب هذه الرواية الإمام عليه السلام يريد أن يحدد لنا ضابطة في المكاسب المحللة وضابطة في المكاسب المحرمة. الضابطة التي تذكرها لنا هذه الرواية في المكاسب المحرمة في المكاسب المحللة هو كل شيء يحتاجه العباد لا يستغنون عنه في حياتهم في مختلف منافعهم لا يمكنهم الاستغناء عنه، فإن التعامل بهذا الشيء يكون حلال محلل، مختلف التعاملات فيه حلال محلل، هاي ضابطة المكاسب المحللة. وأما المكاسب المحرمة ضابطتها أن الشيء إذا حرم من جهة أكله وشربه وإمساكه ولبسه وما شابه ذلك حرم التكسب، هذه الضابطة التي تذكرها لنا الرواية. قال: اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، هذا اللي يحتاجون لا يمكن أن يستغنون عنه في حياتهم، فهذا أن كل مأمور به فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. هاي ضابطة المحلل. ضابطة المحرم: وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله، يعني المنفعة الظاهرة له هي الأكل، والأكل قد نهي عنه كما في الميتة، المنفعة الظاهرة له هي الشرب كالخمر والشرب قد نهي عنه، وهكذا مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم. هذا حرام، الإمام قال هل هذا حرام وهم هو ضار للجسم. البعض يعتقد أن ما من شيء حرمته الشريعة إلا وفيه مضار للبدن. سيد الخوي رحمه الله مثلا لما إجا إلى هذه العبارة أشكل عليه، قال هذه توحي بأن سبب الحرمة هو المضرة للبدن، وهذه قاعدة لا يمكن أن نلتزم بها، ما أكثر المحرمات وهي لا تضر البدن. أكو محرمات حرام تلمسها، حرام تشيلها، ومع ذلك هي لا تضر البدن. ما عندنا مثل الخمر، ما عندنا قاعدة تقول أن كل حرام يحرم لأنه يضر البدن، أو هناك ملازمة بين حرمته وبين كونه ضارا للبدن. هذه إذا افتهمنا من الرواية أن الضرر للجسم هو بنحو العلة للتحريم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية دعائم الإسلام. رواية دعائم الإسلام لمؤلفه نعمان بن محمد بن منصور، ويسمى بأبي حنيفة الشيعة، كان قاضيا في مصر في القرن الثاني والثالث الهجريين في زمن الفاطميين، في زمن الدولة الفاطمية، كان قاضيا هناك وعاش ثلاثة من سلاطين الدولة الفاطمية. في بداية أمره كان مالكيا ومن علماء المالكية، ثم انتقل إلى المذهب الإمامي وصار إماميا، وألف كتبا كثيرة على طريقتنا، طريقة الإمامية، ومنها هذا الكتاب الجليل، كتاب دعائم الإسلام. ويقولون أن كتاب دعائم الإسلام وغيره من الكتب يوضح لنا أن هذا الرجل كان من نوابغ زمانه، كان من العلماء الفضلاء. أكو كلام في أنه إمامي اثني عشري أو أنه إمامي إسماعيلي على زمن على مذهب الدولة الفاطمية، وكلام هناك من يدافع عن اثني عشريته وهناك من ينكر ذلك. على كل حال هذا الكتاب ما هو سر الاهتمام به؟ إمامي أو إمامي اثني عشر أو إسماعيلي مو مهم، إذا كان الرجل ثقة التزم بعض علمائنا بأنه ثقة وجليل القدر. شنو يأثر المشكلة أن الطرق بيننا وبين كتابه هل هي طرق تامة؟ بيننا وبينه فترة طويلة جدا، أكثر من 1000 سنة. هل أن الطرق تامة؟ هو يذكر المشكلة أن روايات هذا الكتاب أغلبها مرسلة، كيف نعتمد عليها؟ قالوا إحنا نعالج مشكلة الطرق باعتبار أن هذا الكتاب كتاب مشهور، والكتاب المشهور إذا ثبتت شهرة كتاب بعد أغنانا عن الطرق. هسا الكافي مثلا كتاب مشهور، ما نجي نقول من اللي وصل لنا هذا الكتاب؟ هل أن الرجال الرواة الذين أوصلوا الكتاب من الكافي لنا هم ثقات؟ لو ماكو هكذا سلسلة في السنة ما نحتاجه، لأن الكتاب مشهور، والكتاب المشهور لا يتدخل إليه التزوير والتحريف والإدخال والإخراج. البعض قالوا أنه كتاب مشهور ولذلك منا إلى نفس الكتاب ما عندنا مشكلة، المشكلة في الإرسال الموجود في الكتاب، أغلب الروايات مرسلة، ماذا نفعل؟ البعض تمسك بعبارة في مقدمة الكتاب تغنينا عن السند في نفس روايات الكتاب، فإن المصنف أبي حنيفة النعمان، أبو حنيفة النعمان الشيعي، قال في مقدمة هذا الكتاب: نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، نقتصر فيه على الثابت الصحيح، ما راح أجيب لكم الضعيف، لا، راح أجيب لكم الثابت يعني الذي ذكره أئمتنا عليهم السلام الصحيح الذي صحت نسبته إليهم. وفي موضع آخر من الكتاب قال: فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من ذريته دون ما اختلف عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. ما راح أذكر به إلا ما ثبت عنهم عليهم السلام دون المختلف فيه، ذلك الذي نجزم به فقد نذكره في كتابنا هذا. لكن جملة من الأعلام ما يقبلون، أولا شهرة الكتاب يقولون مو ثابتة، لأنه شهرة الكتاب كانت في زمن الفاطميين، حتى أن الدولة الفاطمية كانت تعطي جوائز لمن يحفظ هذا الكتاب، لكن ما بعد الدولة الفاطمية إلى فترة طويلة ما معلومة كانت الشهرة، أقل شيء نشك في الشهرة، ولا بد من إحراز الشهرة حتى نقول ما نحتاج إلى طريق. هذه من جهة عندهم إشكال في هذا المورد، من جهة هاي العبارة تفيد أو ما تفيد، أشكلوا على هاي العبارة، قالوا الرجل عنده روايات صحيحة بقناعته هو بحسب نظريته هو، لكن هذا ما يلزم من عند أن تكون هاي الروايات صحيحة عندنا أيضا، لعلنا لا نرتضي، لأنه النظريات في الصحة هم مختلفة بين فقيه وآخر. وعن دعائم الإسلام حتى أن الشيخ المجلسي صاحب البحار يعتقد أن روايات دعائم الإسلام تصلح كمؤيد مو أكثر من هذا، وعليه متأخر علمائنا. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال، ضابطة الحلال ما هي؟ إن الحلال ضابطة للحلال وضابطة للحرام، ضابطة الحلال كلما من البيوع، كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك، لكن مما هو قوام للناس، الناس يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه، ويباح لهم الانتفاع، منافعه محللة. وأما ضابطة الحرام وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، هذا ضابطة الحرام، يعني بحسب الخلقة الأولية والحالة الطبيعية والاختيارية كان محرما في أصله، نهت عنه الشريعة، لم يجز بيعه ولا شراؤه. محرما في أصله يعني شنو؟ يعني أن المنافع الظاهرة، المنافع الأكثر، المنافع المهمة لهذا الشيء كانت محرمة فيحم بيعه وشراؤه. الرواية الرابعة: وفي النبوي المشهور. هاي الرواية أصلها من أبناء العامة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولكن أكو مشكلتين في هذه الرواية. المشكلة الأولى أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا، وردت من طرق أبناء العامة، إن الله إذا حرم شيئا، ولذلك يعبرون عنها بالنبوية، النبوية يعني وردت عن النبي من قبل أبناء العامة. حينئذ المشكلة مو في أن أبناء العامة رووا، ما عندنا مشكلة، ولذلك قسم من رواتنا الثقات الذين نقبل منهم الرواية عاميون من أهل الخلاف، ولكن نقبل روايتهم لأن علماءنا وثقوه. المشكلة في رواة أبناء العامة أن علماءنا الرجاليين الذين تصدوا لتوثيق وجرح الرواة لم يتعرضوا إلى حال الرواة من أبناء العامة، لأنهم كانوا خارج عن محل الابتلاء. حينئذ لا يوجد لدينا تضعيف وتوثيق لأولئك، فلا نعمل بأخبارهم وما يرونه، ما عندنا طرق إلى العلم. توثيقات الجماعة نفس علماء الرجاليين من أبناء العامة لا نعتد به، لا نعتد بتوثيقاتهم. إحنا عندنا التوثيق لابد أن يكون الموثق عدل، أن يكون عادلا ثقة، عادلا يعني إمامية، أن يكون عادلا ثقة حتى نقبل من عند التوثيق. إذن هذه مشكلة سندية في كل الأخبار النبوية التي وردت عن طريق، هاي مشكلة. المشكلة الثانية، قد يقال طبعا أننا نعالج هاي المشكلة السندية بها أن هذه الرواية مشهورة، مشهورة في كتب أبناء العامة ومشهورة في كتبنا، قد يقال ذلك. لكن أشكل أن المشهور مو هذه الرواية، أن المشهور رواية أخرى شبيهة بها وردت أن الله بهذا اللسان، أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فرق بين الرواية التي تقول أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبين الرواية التي تضيف أكل شيء، فرق بينهما. الرواية المشهورة تلك الرواية التي تقول أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا هو المشهور من عند أبناء العامة، والذي أخذه علماؤنا منهم في كتبنا، انتقل إلى كتبنا من كتبهم. إن الله إذا حرم أكل شيء، يعني إذا أكفت شيء كانت المنفعة الخاصة المعينة وهي الأكل محرمة، حينئذ بيعه يكون محرم. وأما شيء لم يحرم أكله وإنما حرم استعماله، حرم لبسه، فحينئذ لا يحرم بيعه ولا ثمنه. إذن الرواية المشهورة مو هي هذه الرواية. المهم المصنف رضوان الله عليه يقبل هذه الرواية بعنوان أنها مشهورة، والشهرة جابرة لضعفها السندي. وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول. المطلب الأخير اللي أشير لليوم هو التالي. قلت لكم أن المقدمة التي يذكرها المصنف تشتمل على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى الروايات الأربعة التي أراد منها المصنف ضوابط تنفعه في المستقبل من الأبحاث. النقطة الثانية تقسيم المكاسب. المصنف قسم المكاسب إلى ثلاثة أقسام: مكاسب محرمة، ومكاسب مباحة، ومكاسب مكروه. أما المكاسب المحرمة مثل بيع الخمر والميت، أما المكاسب المكروهة مثل بيع الأكثام والقصاب، المكاسب المباحة أغلب المكاسب هي مباحة. هاي ثلاث أقسام. يقول المصنف: ولكننا نجد أن علماءنا لم يذكروا لا المكاسب الواجبة ولا المكاسب المستحبة، مع أننا يمكن أن نجد لهما أمثلة في فقهنا. أما المكسب المستحب مثل الرعي والزراعة، فإنه وردت روايات تحث الناس على هذا العمل، أن الإنسان يشتغل بالزراعة، أن الإنسان يشتغل بالرعي. عندنا روايات حثت على ذلك، روايات كريمة حثت على ذلك. سيدة لكم تقرأ. إذن عندنا مستحب في المكاسب، وعندنا مكاسب واجبة. مكاسب واجب. أن الإنسان يصير طبيب هذا مما يحتاجه عموم الناس، المجتمع يحتاج طبيب، إذا ماكو طبيب عند من يتداوى الناس؟ فالطبابة عندما يحتاجها المجتمع، ولا شك أن المجتمع يحتاج الطبابة، تكون واجبة وجوبا كفائيا، واجب الوجوب الكفائي. وجود القاضي في المجتمع أيضا ما يحتاج إليه المجتمع، يتوقف عليه حفظ النظام، فيكون واجبا بالوجوب الكفائي. فهذه أمثلة للواجب من المكاسب، لا سيما إذا لم يكن هناك من يقوم به، إذا لم يكن هناك من يقوم به، إذا أكو من يقوم به يتوزع الواجب الكفائي، إذا ما أكو راح ينحصر بي الواجب الكفائي، هسه يتحول إلى واجب عيني أو ما يتحول على الخلاف. زين أخوي مثلا رحمه الله ما يقبل وجوب تحول الوجوب الكفائي إلى وجوب عيني، هذا قل في الحقيقة يبقى وجوب كفائي، لكن هذا وجوب كفائي علي أنا، صار أنا الفرد الواحد اللي امتثلته. إذن الشيخ الأنصاري يقول لابد أن نجعل المكاسب خمسة أقسام. بعدين قال فتأمل يعني يمكن لك أن تخدش، فكر، أكو يمكن للخدشة في هذا المطلب. شنو الخدشة؟ لعلها من باب أن هذين القسمين الاستحباب بالنسبة إلى الرعي وإلى الزراعة مو بلحاظ التكسب، الاستحباب لحظ فيه نفس الزراعة، لا أنك يستحب لك أن تتكسب بالزراعة، لا، نفس هذا العمل أن الإنسان يكون مزارع فيحصل على بعض الصفات الحسنة الممدوحة، التوكل على الله تبارك وتعالى، مستحب للإنسان أن يعيش هذه الحالة اللي توفرها الزراعة. الرعي أيضا توفر للإنسان حسن الإدارة ووجود قدرة للإنسان على التصرف على خارج ذاته، نفس هذا العمل مستحب لا التكسب به، يعني مستحب أن الإنسان مجانا يعمل بالزراعة، مجانا يرعى لنفسه يرعى، هذا بالنسبة إلى الاستحباب. وبالنسبة إلى الوجوب إحنا نحكي عن العناوين الأولية، ما نحكي عن العناوين الثانوية. يجب على الإنسان أن إذا فد واحد طبيب نقول له واجب عليك تداوي الآخرين، حتى إذا مو بفلوس، ما تشتغل أنت بفلوس الآن، كنت طبيبا أو قاضيا وما تأخذ فلوس من الناس، هذا مو تكسب، لكن واجب عليك أن تعمل بهذا قال قدس سره. فنقول قد جرت عادة غير واحد كالمحقق في الشرائع رضوان الله تعالى على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب. محرم كبيع الميتة والخمر، مكروه كبيع الأكفان والقصابة، ومباح كأغلى المبيعات، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب. لأنه ليش ما ذكروا مستحب واجب؟ ما عندنا مكاسب مستحبة ومكاسب واجبة، لكن مع إمكان أن نمثل، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، يعني أمر به الشارع بالأمر الاستحبابي، عندنا روايات وردت في استحباب الرعي والزراعة، مثل رواية يزيد بن هارون الواسطي: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين، قال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا. هذا بالنسبة للزراعة. بالنسبة إلى الرعي، إن الله عز وجل أحب لأنبيائه من الأعمال الحرث والرعي لئلا يكره شيئا من قطر السماء. هذا بالنسبة للمستحب. وللواجب والتمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية بالوجوب الكفائي، خصوصا يتأكد هذا الوجوب إذا تعذر قيام الغير به، إذا لم يقم الغير به
زين هل يتحول الى عيني، الى وجوب عيني لولا؟
قلت لكم سيد خوي يصير على ان الوجوب يبقى كفائيا.
فتامل فتامل،
هذا معناه اكو اشكال تقدر تفكر وتخدش فيه هذا الموضوع.
طبعا اكو كلام على انه هذا التقسيم ما هو اساس القسمه فيه،
اذا كان اساس القسمه فيه هو فعل المكلف فالتقسيم مثل ما قال المصنف خماسي، اذا كان فعل المكلف. ونجيب لفعل المكلف امثله للاحكام الخمس، موضوعات الاحكام الخمس. واما اذا كان التقسيم لما يتكسب به، يعني ذاك الشيء الذي نريد ان نتاجر به، فحينئذ الاقسام ثلاثه، لان ما يتكسب به ان كان حراما حرم التكسب، وان كان مكروها كره التكسب، والا فهو مباح. اما ما عدنا شيء واجب او مستحب. خلصنا النقطة الثانية، إن شاء الله يوم غد النقطة الثالثة في المقدمة، والحمد لله رب العالمين.